بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نواصل دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في آخر باب صفة الصلاة، وكنا نتكلم عن الوصايا الأربع التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، وهي أنك تتعوذ من عذاب جهنم. وعرفنا جهنم، نسأل الله العافية، وأن تتعوذ من عذاب القبر، وعرفنا أن القبر فيه عذاب يتعوذ الإنسان من عذابه وفيه نعيم. ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا دعا يفهم الدعاء، إذا أردت أن تدعو افهم، لأنك تطلب من الله. ماذا تطلب من الله عز وجل؟ تطلب من الله أن يقيك عذاب القبر. وإذا طلبت من الله أن يقيك عذاب القبر، اعمل الأسباب، اعمل الأسباب. كلما طلبت من الله عز وجل فأنت اعمل الأسباب، والهداية بيد الله عز وجل. فنحن عرفنا اثنتين: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، والثالثة فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا والممات؟ ما هو المحيا والممات؟ هل تعرفها؟ أو أنك تقول أعوذ بالله منها ولا تعرف شيئا عنها؟ لابد أن تعرف شيئا عن فتنة المحيا والممات لأجل تجتنب. وأيضا عرفنا يا إخوان إن معنى كلمة فتنة الاختبار، الاختبار في هذه الأشياء. فتنة المحيا فيها فتنة يعني اختبار، فتنة القبر يعني الاختبار في القبر، وهنا فتنة المحيا والممات. أيضا عرفنا يا إخوان إن فتنة المحيا والممات تكون على شيئين اثنين: شبهات وشهوات. شبهات وشهوات. الشبهات تعرض للإنسان إذا كان عنده علم، يلتبس عليه الحق بالباطل، فتراه يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، نسأل الله العافية. وإذا رأى الواجب، إذا رأى الحق باطلا، إذا رأى الحق باطلا ماذا يعمل؟ يتجنبه. وإذا رأى الباطل حقا فعله. هذه نسأل الله العافية المشكلة. ولذا فرعون ماذا يقول لعامة الأمة الذين عنده؟ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني هذا الضلال جعله يرى أن هذا الضلال هو الحق. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه شبهات تأتي لبعض العلماء نسأل الله العافية، ويكون عندهم أدلة باطلة ويعتمدون عليها. ولذا ينبغي للإنسان إخوان ألا أن يبتعد عن الشبهات قدر استطاعته، لأن الإنسان إذا بعد عن الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أما الشهوات تعرض للإنسان في إرادته، فيريد بشهواته نسأل الله العافية ما كان محرما عليه، وهذه تكون عند الإنسان، لأن الإنسان إخوان يغلبه الهوى، يغلبه الشيطان، تغلبه النفس الأمارة بالسوء، وهذه فتنة عظيمة نسأل الله العافية. ولذا ما أكثر الذين يتعاملون بالربا ويقولون إن هذا الربا غنيمة فينتهكونه، وما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودة في البيع والشراء فيغشون ويقول هذه شطارة. وما أكثر الذين يرون النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا يقولون إن هذا حرية، فيطلق لنفسه النظر للنساء. بل ما أكثر الذين يشربون الخمر ويرون أنه لذة وطرب، وما أكثر الذين يرون آلات الله والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. هذه فتن عظيمة في الحياة يا إخوان، فتن عظيمة. ولذا ينبغي للإنسان ألا يكثر من الخروج في الأسواق، وألا يشغل نفسه بكثير من أمور الدنيا إلا في الحلال، ويكون هدفه دائما المحافظة على صلاة الجماعة والبحث عن العمل الحلال الذي يغنيه عن غيره. هذه فتنة المحيا، فتنة الحياة، إما شبهات أو شهوات، نسأل الله العافية. لكن فتنة الممات ما هي؟ الواحد إذا مات أيضا فيه اختبار له. عرفنا أن الإنسان في هذه الدنيا يختبر اختبار عظيم، لأنه إذا كان هناك جزاء عظيم يكون الاختبار عظيم، فالاختبار إذا كان عظيم وقوي يكون الجزاء أكثر، وإذا كان النجاح أكثر يكون الجزاء أكثر. هذا في الدنيا، ومدة الدنيا قصيرة يا إخوان. لكن إذا استعان الإنسان بالله عز وجل واعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبحث عن الرفقة الصالحة الذين يعينونه على طاعة الله، هذا لعله ينجو من هذه المهالك التي يقع فيها كثير من الناس وللأسف. لكن فتنة الممات اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن فتنة الممات هي التي في القبر التي تكلمنا عنها، يعني الاختبار في القبر. وعرفنا أن الإنسان عنده مهلة الآن طويلة، قد تكون المهلة 70 سنة، قد تكون المهلة 100 سنة، ثم إذا مات وأدخل القبر بدأت المساءلة وبدأ الاختبار. بدأ الاختبار، يأتون الملكين للميت في قبره ويسألونه عن ربه ودينه ونبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. فأما من كان إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب، المؤمن يسهل عليه الجواب بإذن الله، لأنه يعبد الله ليل نهار وهو يعرف أن الله ربه. وإذا سئل عن دينه يقول ديني الإسلام، إذا سئل عن نبي يقول نبي محمد. لكن إذا كان يحفظها ولا يعمل بها ينساها، لأن الذي يثبت الأمور الذهنية العمل. فالإنسان إذا كان يحفظها 1000%، لكنه لا يعمل بطاعة الله واشتغل بدنياه واشتغل بلهوه ونسي الله نسيه، فإذا سأله الملكان يقول: ها ها لا أدري. ولو أنه ما مات إلا قبل 2 أو 3 ساعات ينسى، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي إيمانه خالصا فهذا يسهل عليه الجواب إذا سئل صاحب الإيمان الخالص. ونحن عرفنا يا إخوان الذين ندعو لهم في صلاتنا، أنا وأنت وجميع المسلمين في الدنيا كلها، في تشهدهم يدعون للصالحين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هم الصالحين؟ من هم عباد الله الصالحين؟ الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، صلح باطنهم وظاهرهم، هذا الذي ندعو له. وكل المسلمين في كل مكان يدعون لهم. من هم؟ الذين أعمالهم خالصة لوجه الله عز وجل، العمل خالصا لوجه الله، هذا في السرائر، والظاهر متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وعملك لله، فأنت صاحب عمل ظاهر وباطن، هذا الذي يدعون له. وهنيئا لمن يدعون المسلمون، يدعو المسلمون كلهم له. السلام علينا يدعون له بالسلامة من النقص، يدعون له بالسلامة من الشرور، يدعون له بالسلامة من الآفات. فأنت إذا كنت صالحا، عملك خالصا لوجه الله، وأنت موافق ومتبع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يسألك الملكان إذا دخلت القبر بدأت المساءلة، لأن الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإنه الآن يسأل، وهم عند القبر لم يرجعوا إلى البيت، يقول الآن يسأل. ما هي الأسئلة؟ يسأل من ربك؟ قال ربي الله. من نبي؟ قال نبي محمد. ما دينك؟ دين الإسلام. يقولها بكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله إذا سئل يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. تأمل يا أخي في هذا الحديث كلمة ها ها، كأنه كان يعلم شيئا فنسيه. وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا، لكن الناس كسب شيئا فخسره، والنتيجة يقول لا أدري من ربي وما ديني من نبي. هذه أخوان فتنة عظيمة، أعظم من فتنة المسيح الدجال، لأنه ليس بعدها أسئلة، وإنما نجاح أو رسوب بعد هذه الأسئلة. لكن في هذه الدنيا اختبارات، يمكن الإنسان ينجح هذه السنة أو يرسب هذه السنة وينجح في الأخرى، لكن هذا السؤال هي الفتنة الأخيرة من الاختبارات في الدنيا. ولذا النتيجة يقول نسأل الله العافية لا أدري. ولذا الحقيقة تدور ما على ما في القلب، فإذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب كرأي العين، فهذا يجيب بكل سهولة. وإذا كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس، نسأل الله العافية. هذا القول الأول، أن فتنة الممات ما هي؟ فتنة القبر، الاختبار في القبر. لكن هناك قول ثاني، المراد بفتنة الممات ما يكون عند الموت في آخر الحياة، يعني في آخر حياة الإنسان، قرب الموت والحياة بقي عليها شيء يسير، هذا يكون عند الموت في آخر الحياة. ونص عليها، وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها، كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنة ممات، نسأل الله العافية. لأن الإنسان قرب الممات، وخصها بالذكر لأنها أشد ما يكون عند الإنسان في آخر حياته وقرب موته، لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية. الفتنة عظيمة، ولذا أشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة قبل الموت بساعات أو دقائق، الشيطان يأتيك ويكون شديد على إغواء ابن آدم والمعصوم من عصمه الله. الشيطان يأتي إلى الإنسان في هذه الحال الحرجة، الموت قرب، ويأتي إليه الشيطان في هذه الصورة الحالة الحرجة، لا يتصورها أحد إلا من وقع فيها. ولذا يقول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حال حرجة عظيمة، الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة، ضعيف القوة، ضيق الصدر، يأتيه الشيطان فيأتيه ليغويه، لأن هذا يرى الشيطان يرى أنه وقت المغنم له. حتى إنه قال أهل العلم: قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية، يقول النصرانية أحسن، اليهودية أحسن، ويأتي أيضا على صورة إما على صورة أبيه أو على صورة أمه، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يتصور، أعطاه صور، يأخذ صورا كثيرة، يأتي إلى صور كثيرة. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان يضحك على الذين يعتقدون في الأولياء، وربما أن الشيطان يأتي بصورة الذي في القبر ويخرج إليهم ويرونه، يقول: أنا ولي الله فلان، ماذا تريدون؟ وهذا هو الشيطان يكذب عليهم، نسأل الله العافية. فالإنسان قد يعرض لهم الأديان الخبيثة: تعالوا اعملوا كذا وأنا أنجيكم من الموت، وأنا أعطيكم العافية، وأنا أدلكم على الخير. يأتي أبوه ويقول كذا، يأتي، نسأل الله العافية، فيأتي بصورة أبويه يعرضان عليه اليهودية والنصرانية ويشيران إليه باليهودية أو بالنصرانية، نسأل الله العافية، ويقولون: اليهود أقوى، اليهود أحسن، تعال مثل اليهود يعافونك وكن يهودي، نسأل الله العافية. كما قال الشياطين لأبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. والشياطين يقولون: على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فالشيطان يتمثل، الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة أنه يتمثل كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتمثل به. وهذه من أعظم الفتن، هذه من أعظم الفتن، أنه يأتيك في آخر لحظة من الدنيا ويعرض عليك. ولكن هذا ولله الحمد كما قال العلماء لا يكون لكل أحد، قد يكون لبعض الناس، لا يكون لكل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحتى لو كان الإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه، يخشى عليه. فأنت انتبه، إذا أتاك أحد في آخر حياتك ما فيه إلا لا إله إلا الله، مهما جاءك أبوك أو ابن باز أو العالم الفلاني أو الكبير، أو قل ما فيه إلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا طاعة إلا لله عز وجل. ولذا الشيطان قد يأتي للإنسان في موته ويأتي له بأشياء أخرى، ربما يقول: اشرب الخمرة وتسلم، تنجو من هذا التعب، لأن الموت له سكرات، الموت له تعب عظيم يا إخوان. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أن للموت سكرات، فيروى أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وهو في سكرات الموت، كان الناس وطلابه يجلسون عنده ويسمعونه وهو يقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له في ذلك: ماذا تقول يا إمام؟ بعد بعد. قال: إن الشيطان كان يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، يعض أنامله ندما وحسرة، كيف لم يقوي الإمام أحمد؟ فيقول له أحمد: بعد بعد، أي إلى الآن ما خرجت الروح، فما دامت الروح في البدن فكل شيء وارد ومحتمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في هذه الحال يا إخوان فتنة عظيمة جدا، في هذه الحال الحرجة فتنة عظيمة جدا، ولهذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منها وبين لنا أننا نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فالحاصل أن فتنة الممات فيها تفسيران. التفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت، والثاني التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. ولذا إذا قلت أعوذ بك من فتنة المحيا والممات تعرف ما هي فتنة الممات، ما هي فتنة ولذا يرون يا إخوان الحسن البصري رضي الله عنه من العلماء الصالحين الطيبين، فكان دائما يعظ طلابه ويرشدهم. كان هو في ناحية من المسجد، وكان ابن سيرين أيضا في ناحية من المسجد، وكان العلماء كلهم في المسجد يدرسون، هذا يدرس الحديث، هذا يدرس الفقه، هذا يدرس الفرائض، وهذا يدرس النحو. فكان الحسن البصري أحيانا يقول لطلابه: يا أبنائي، لو أن واحدا منكم خرج إلى البادية أو خرج لأي مكان وفيه عند صاحب هذا البيت كلب، ثم جاءه الكلب آذاه ينبح، ماذا يفعل بهذا الكلب؟ قال أحد الطلاب: آخذ العصا وأضربه. قال: الكلب إذا ضربته يزداد نباح ويقرب منك. قال الآخر: آخذ حجر وأرميه من بعيد. قال: الحجر سينتهي وهو يأتيك. قالوا: يا شيخا أفتنا، إذن ماذا نفعل؟ قال: ناد صاحب البيت: يا صاحب الكلب امسك كلبك، وصاحب الكلب يأتي ويمسكه عنك وانتهى الأمر. طيب ماذا تريد بهذا الكلام يا شيخنا؟ قال: إذا جاءك الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك الشيطان في أي شيء، في بينك وبين زوجتك، بينك وبين جارك، بينك وبين أولادك، حتى في صلاتك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان يقول لهم: يا أبنائي، لو أن هذا الميت الذي يحملونه قال الله سبحانه وتعالى له: تمن، ماذا تريد؟ ماذا تريد يا هذا الميت؟ ماذا يقول هذا الميت؟ يقول: يا رب ردني أعمل صالحا. وإن كان يعمل صالحا يقول: يا رب ردني أزداد عملا صالحا. هكذا يقول. قال: كل واحد منكم يرى أن نفسه مات، وأن الله قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تردني أعمل صالحا. اعمل صالحا الآن، الله سبحانه وتعالى أماتكم بالأمس والآن أحياكم، فاعملوا صالحا قبل أن يكون هناك موت لا عمل بعده. فهذه نصائح جيدة يا إخوان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويحذرنا من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، نسأل الله العافية. فأنت إذا قلت في آخر هذا التشهد لا تستعجل، إذا انتهيت من التشهد كاملا ادع بهذه العبارات، ثم ادع بما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. لكنه نص على هذه الأربع، ولهذا قال الإمام أحمد: إنها واجبة. وطاووس، أنتم تعرفون من العلماء الكبار، طاووس لما رأى ابنه صلى ولم يقل هذه الدعوات الأربع قال له: أعد صلاتك. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يفهم الكلام الذي يقوله، وأن يفهم الأشياء التي حذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام منها. ولذا لا مانع أنها تشمل الأمرين جميعا: فتنة الممات، الفتنة التي تكون عند الموت، والفتنة التي تكون بعد الموت وهي في القبر. ولذا قد نص على الفتنة التي قبل الموت وعند الموت، لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان، أعظم فتنة. وفتنة المسيح الدجال أيضا يأتينا أنها أعظم فتنة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء للصحابة يوما من الأيام ووجدهم يتكلمون عن فتنة المسيح الدجال، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، يعني أخوف من المسيح الدجال. فالدنيا كلها مخاطر، الدنيا كلها يجب على المسلم الاعتصام بالله، ودائما يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. السلامة بيد الله عز وجل، لكن ربنا أمرك أن تعمل وقل اعملوا. أما يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يعمل، لا ينفعه هذا، ولا بد. وإذا كان يعمل وليس على سنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفعه هذا. ولذا ينبغي للمتعوذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا الحالتين. لكن قد يسأل إنسان، قد يسأل إنسان من طلبة العلم: هل سؤال الملكين حقيقي؟ بمعنى أن الإنسان يجلس في القبر ويناقش، أو أنه خيال؟ ماذا نقول؟ حقيقي بلا شك، 100% بلا شك. كيف عرفت أنه حقيقي وأنه أمر لازم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، أخبرنا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل، نسأل الله الثبات. أي إنسان مات في المعركة أو مات في أي شيء فإنه يجلس. كيف يجلس في القبر والقبر ضيق؟ نحن جعلناه في حفرة كلها متر ونص، يعني صغيرة، كيف يجلس؟ هذا لا نقول كيف، لأن أمور الغيب نؤمن بها كما أمر الله عز وجل. الإنسان في قبره كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سأله عمر بن الخطاب: كيف يجلس؟ قال: يجلس كما أنت، يعني مثل جلوسك. فيأتيانه ويجلسانه ويناقشانه ويسألانه. ولذا لو قال إنسان: القبر ضيق محدود، كيف يجلس؟ نقول: الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك، بل يقول: سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسأل، لا يأتي في الأمور الغيبية بكيف ولا لما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فإنه يسلم ويقول: الله أعلم بكيفية ذلك. ولذا أمور البرزخ كلها يا إخوان لا تقاس بأحوال الدنيا، لا تقاس بأحوال الدنيا، نسأل الله العافية. أحوال الآخرة لظهور الفرق العظيم بينهما وعدم الجامع بينهما، نسأل الله العافية. فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويسأل، ولو كان القبر محدودا ضيقا. إذن فالفتنة حقيقية، يسأل كما مر وقلنا بالأمس واليوم عن 3 أشياء: عن ربه ودينه ونبيه، وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول، وأن المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة عظيمة، لكن صدق أن هذا سيحصل للأموات، صدق بهذا 100% وآمن به، فإن هذا من أمور الغيب التي مدح الله بها الذين يؤمنون بالغيب. من أمور الغيب الجنة، من أمور الغيب النار، من أمور الغيب الملائكة، من أمور الغيب الجن أمور الغيب كثيرة، لكن إذا جاءك الخبر من الله جاءك الخبر الصادق الصحيح من رسول الله صدق ولا تشكك، لا يكون عندك شك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالمهم أننا نعرف أن الدنيا كلها اختبارات، هل تصدق 100% أن معك ملكين في أي مكان هم معك، إن كنت في الجو، إن كنت في الأرض، إن كنت في البحر، إن كنت في غرفة مغلقة، الملائكة معك. نعم أصدق. ما هو الدليل؟ ربنا سبحانه وتعالى بين في أكثر من آية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني عن يمينك ملك وعن شمالك ملك. اليمين الملك الذي عن اليمين هو الرئيس، الذي عن الشمال يكتب السيئات، لكن لا يكتبها إلا إذا قال له الملك الذي عن اليمين اكتب، أو لا يقول انتظر لعله يتوب لعله يتوب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسيء إلى هؤلاء الملائكة معنا. لكن هل نراهم؟ لا، ما نراهم، لأن لو رأيناهم ربما نقاتلهم، ربما بعض الناس يقاتلهم وهو لا يستطيع فيقتلون، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء الملائكة لا تراهم، لكنهم قلت كلمة كتبت، فعلت فعلا كتب، نؤمن بهذا، نصدق 100%، ونحن لا نراه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان يسأل في قبره نقول آمنا وصدقنا. أيضا من الفتن التي أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها فتنة المسيح الدجال. مسيح دجال ما يحصل به الفتنة، ما يحصل به من الإغواء، لأن معه شبهات. سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة سير فيها، يعني مثل المطر الذي جاءت الريح خلفه فيسرع مثل أكثر من القطار، أسرع من القطار. سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيها، أو أنه سمي المسيح لأنه ممسوح العين، عينه اليمنى أعور العين اليمنى. ولذا ورد في الحديث كأن عينه عنبة طافية، يعني عنبة ظاهرة، وفي رواية أخرى عنبة طافئة، يعني العين منخفسة. إن كانت طائفة طافئة فهي خابئة، أي أنها غائرة، وإن كانت طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء، أي أنها ناتئة. المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا، لأنه لا يفتن إلا الأحياء، الأموات سلموا منه والحمد لله. فإن قال إنسان إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا فلماذا ذكر وحده؟ لماذا ذكر المسيح الدجال وحده؟ لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من نبي من نوح إلى محمد، أول الرسل نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وهذا تنويه بشأنه وتحذير منه، وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان. ولكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين فداحته وعظم اختباره، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني يكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. اللهم صل على محمد. محمد يا إخواني يحبنا، فأحبوه وقدموا حبه على أموالكم وأنفسكم وأولادكم. ماذا قال؟ جاء بدعوة عظيمة، جاء بدعوة عظيمة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: والله خليفتي على كل مسلم. الحمد لله، الحمد لله، هذه دعوة مباركة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم الخليفة ربنا جل وعلا. لذلك كان الدجال حريا بأن تخص فتنته من بين فتنة المحيا. لماذا سمي الدجال؟ لأنه كذاب مأخوذ من الدجل، وهو التمويه، يموه على الإنسان الباطل حق، لأن هذا أعظم موه وأشد الناس دجلا. ولذا ينبغي أن نحذر هذا الدجال المموه الذي أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا سمعنا به لا نذهب إليه ولكن نبتعد عنه. أما يقول إنسان أنا ما يهمني، ما يستطع أن يؤثر علي، لا، الرسول قال إن تمويهه عظيم، فأنت انأ عنه كما أرشدك الرسول، أهرب عنه واتركه. ولذا نريد أن نعرف متى زمن الدجال، متى زمن هذا الدجال. زمنه من علامات الساعة لكنه غير محدد، فلا نعلمه، لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله. فكذلك أشراطها لا نعلم منها إلا ما ظهر، فوقت خروجه غير معلوم لنا. زمنه علمه عند الله، لكنه سيأتي، الإيمان أنه سيأتي. طيب، نريد أن نعرف مكانه، أين مكانه؟ مكانه يخرج من المشرق، المشرق نسأل الله العافية، دائما جهة الفتن والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق. فالمشرق كما يقول الشيخ رحمه الله: منبع الشر والفتن من خراسان، منبع الشر والفتن من خراسان، فهو يأتي من خراسان مارا بأصفهان، داخلا الجزيرة بين الشام والعراق، ليس له هم إلا المدينة. أول شيء يريد المدينة، لأنه يريد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كما يقولون الرافضة نسأل الله العافية: نريد إخراج محمد والوصول إلى محمد، نريد إخراجه من القبر وننظر إليه. فهو يأتي لا يريد إلا المدينة، لأن فيها البشير النذير عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يقضي على أهل المدينة. لكن ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليه، ما يدخل المدينة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن على كل باب منها ملائكة يحفظونها. ولذا أخبرنا أنه يخرج خلة بين الشام والعراق، وجنوده كلهم من اليهود، يتبعه من اليهود، من يهود أصفهان 70,000. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، لأنهم جنوده، واليهود من أخبث عباد الله، وهو أضل عباد الله، فيتبعونه ويؤيدونه وينصرونه ويكونون كما ورد في الحديث مسالح له. مسالح له، ما معنى مسالح؟ يعني جنود. اليهود 70,000 ملك يكونون مسالح له، جنود مجندين هم وغيرهم ممن يتبعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصية الرسول: يا عباد الله فاثبتوا. يثبتون عليه الصلاة والسلام لأن الأمر خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يلقي عليه من الشبهات. يأتيه الإنسان ويقول: لا، لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقي عليه من الشبهات حتى يتبعه والعياذ بالله. دعوته يأتي إلى الناس، أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول إنه مسلم وينافح عن الإسلام، ثم بعد ذلك يدعي أنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله. هذه دعوة نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية، نسأل الله العافية. فتنته من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها فتن عظيمة، ولذا ينبغي للمسلم أن لا يصدق مهما يكون. يأتيه أول شيء يأتيه وأعظم شهيد في الدنيا يأتيه شاب من الشباب، فيقول له المسيح الدجال أنا ربك، فيقول هذا الشاب لست ربي، ربي ليس بأعور وأنت أعور، ومكتوب أيضا بين عينيه كافر، كافر، فكيف تكون ربي وأنت أعور؟ فيقول آمن بي، يقول لا أنت المسيح الدجال الكذاب، فيأخذ السيف ويشقه نصفين حتى يسقط نصف هنا ونصف هنا ويمشي بين نصفيه، ثم يقول انظروا يا ناس أنا قتلته، أنا ربك، أستطيع أن أحييه الآن، ثم يقول قم يا شاب، فيقوم الشباب كأنه لم يقتل، فيقول أنا أحييتك، أنا قتلتك وأحييتك، أنا ربك، فيقول ما زدت إلا إيمانا بالله وتكذيبا بك، فيريد أن يقتله فلا يستطيع. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أعظم شهيد في هذه الدنيا، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن معه جنة وأن معه نار. كل هذا اختبار، الاختبار إخوان يكون صعب، حتى اختبارات الدنيا يكون فيها صعوبة، انظر اختبارات المدارس، اختبارات الجامعات، اختبارات الجيش، كلها لابد أن يكون فيها صعوبة، ما ينجح الإنسان في الدنيا إلا بعد الاختبارات، فكيف بهذه الاختبارات؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الاختبارات وقال انتبهوا، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بها، فمعه جنة ومعه نار، لكن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وناره جنة، فإذا أدخلك النار فأنت في جنة، وإذا أدخلك الجنة فأنت في نار، نسأل الله العافية. ولذا عنده من الفتنة يستجاب له، يأتي إلى الخربة ويقول يا خربة أخرج الكنوز، فتخرج الكنوز كلها، الذهب والفضة كلها تخرج إليه، وهذا من الفتنة التي نسأل الله العافية أن يقينا منها. ولذا مقدار لبثة في هذه الأرض 40 يوما، يعني مدته يسيرة، مقدار لبثه في الأرض 40 يوما فقط، يوم كسنة، يعني الشمس تبقى باقية سنة كاملة. هل يمكن أن تبقى الشمس سنة كاملة؟ نعم، يعني الآن في القطب، وأنتم تعرفون أن 6 أشهر نهار كامل وستة أشهر ليل كامل، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فمقدار لبثه 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، هكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه يمكث في الأرض 40 يوما فقط، يوم كسنة ويوم كشهر، يعني الشمس ما تغيب إلا بعد 30 يوم أو بعد 12 شهر، ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامنا. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنه، أتكفين فيه صلاة يوم واحد؟ انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف أدبهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوا كيف يكون هذا، لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير. ما سألوا إلا عن الصلاة، هل يصلون يوم واحد في هذه السنة كلها، وإلا يصلون في يوم واحد 12 شهر؟ ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، اقدروا له قدره. الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه هل تكفينا في اليوم الذي مثل السنة صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره. انظروا إلى هذا المثال لنأخذ منه عبرة، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله، ما ذهبوا يحرفون أو يؤولون أو يقولون اليوم كيف يمكن أن يطول، لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتأخر، ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه وعظمها، فطوله لأنه متعب. لم يقولوا هذا كما يقوله بعض المتحذلقين من هؤلاء الشباب، نسأل الله العافية، بعض من الشباب يأتون بأفكار ما يعلمون قدرة الله، عظمة الله عز وجل. إذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بعض من الشباب يقولون كيف ينزل؟ عندنا هنا ثلث ليل، في الصين ثلث ليل، في يعني ربنا دائما في الدنيا. الصحابة ما سألوا كيف، وإنما قالوا الله على كل شيء قدير. فنحن نصدق ولا نقول كيف. الإمام مالك لما سأله إنسان عن قال كيف ربنا استوى على العرش، قال هذا بدعة، ما الصحابة ما كانوا يقولون كيف. إذا قال استوى على العرش نقول نعم استوى على العرش، إذا قال ينزل إلى سماء الدنيا يقول ينزل، لكن الآخرين الذين عطلوا الصفات يقول ينزل أمره أو ينزل الملك من الملائكة، لا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى حقيقة وهو على كل شيء قدير. كما أن بعضهم يقول لم يستوي على العرش، الله ما استوى على العرش، كيف؟ لماذا؟ قالوا الله في كل مكان، الله في كل، لا، الله ليس في كل مكان، علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، ما هو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. ولذا نعلم أيها الإخوة أن الإنسان يقدر له قدره. هذا الدين يا إخوان دين كامل، دين كامل، ولذا يجب علينا أن نصدق بأن اليوم سيكون 12 شهرا حقيقة بدون تحريف ولا تأويل، وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن حار فيها عقله، لكن يجب أن نعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيرة لا تدركه. ولو أن الحديث مر على المتأخرين الذين يدعون أنهم هم العقلاء لقالوا إن طوله مجاز أو ما إلى ذلك، ولكن الصحابة رضي الله عنهم من صفائهم وقبولهم سلموا في الحال وقالوا إن الذي خلق الشمس وجعلها تجري في 24 ساعة في اليوم والليلة قادر على أن يجعلها تجري في اليوم 12 شهرا، لأن الخالق واحد عز وجل فهو قادر، ولذلك سلموا. لكن سؤالهم ما هو عن الصلاة؟ كيف نصلي؟ لم يسألوا عن الأمر الكوني، لأنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء، بل سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مكلفون به وهو الصلاة. وهذا والله حقيقة الإنقياد والقبول. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله اقدروا له قدره. عقيدتنا يا إخوان، هذا الدين الذي نتمسك به، هذا هو دين كامل لا يمكن أن تكون مسألة يحتاج الناس إليها إلى يوم القيامة إلا وجد لها أصل. انظر كيف أنطق الله سبحانه وتعالى الصحابة أن يسألوا هذا السؤال حتى يكون الدين كاملا لا يحتاج إلى تكميل، وقد احتاج الناس إلى هذا الآن، كما في المناطق القطبية يبقى الليل فيها 6 أشهر والنهار 6 أشهر، فنحتاج إلى هذا الحديث. وانظر كيف أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المسألة، لأن الله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والله لو نتأمل هذه الكلمة أكملت لكم دينكم، لا يوجد شيء ناقص في الدين أبدا، فالله أخبرنا أنه كامل من كل وجه، لكن النقص فينا إما قصور في عقولنا أو في أفهامنا أو في علومنا أو في إرادات تكون غير منضبطة. فمن الناس من يريد أن ينصر قوله فيعمى عن الحق، نسأل الله العافية. لكن لو نظرنا بعلم وفهم وعقل وحسن نية لوجدنا أن الدين ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى مكمل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وجد حلها في الكتاب والسنة. لكن لما كثر الهوى وغلب على كثير من الناس صار بعض الناس يعمى عليه الحق ويخفى عليه، وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بعينها وإن كان جنسها معروفاً يختلفون فيها أكثر. لكن المهم أننا نعتقد أن الدين كامل لا يحتاج إلى نقص. ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله له هذا الدين المبارك. ثم هذا الدجال يمكث في الأرض 40 يوما كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد مكثه 40 يوما ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي رفعه الله إليه، وقد جاء في الحديث أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، وهذه من آيات الله. فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يلحق الدجال عند باب اللد في فلسطين فيقتله هناك، وحينئذ يقضي عليه نهائيا. ثم يعيش عيسى عليه الصلاة والسلام ويأمر ويطبق الإسلام، لا يقبل الجزية ولا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر في الدنيا، ففي وقته لا يعبد إلا الله. وعلى هذا فالجزية التي فرضها الإسلام جعل الإسلام لها أمدا تنتهي إليه عند نزول عيسى، ولا يقال إن هذا تشريع من عيسى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك مقررا، فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره، وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرا له هذا من سنته. ولذا نعلم يا إخوان أن عيسى ينزل لا يأتي بشرع جديد بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ويحكم بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فليس عنده إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. بعض أهل العلم يقولون إن الرسل الذين أنذروا قومهم به لم ينذروهم بعينه، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، هذا الدجال، يعني أنذروهم أنه يأتي هناك دجاجل كثير، لكن هذا قول ضعيف، بل هو نوع من التحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذر به قومه، وهذا صريح بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرجل هذا. وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به، لكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، فيوجد من بني آدم الآن من يضل الناس بحاله وقاله وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بياناً وفصاحة. فالدجال المعين لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن في هذه الدنيا في دجاجل كثير، حتى فيه ناس يقولون نحن علماء وهم دجالين، يدجلون على الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منهم ومعرفة إرادتهم ونواياهم. ولهذا قال الله تعالى في المنافقين هم العدو فاحذرهم، مع أنه قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لبيانه وفصاحته وعظمه يجرك جرا إلى أن تسمع، لكن الله قال في المنافقين كأنهم خشب مسندة، يعني ما هي خشب واقفة، خشب مسندة على الجدار، يعني الخشب التي ليست واقفة بنفسها مسندة تقوم على الجدار، يعني لا خير فيها. فهؤلاء الذين يتزينون للناس بأساليب القول سواء في العقيدة أو في السلوك والمنهج يجب الحذر منهم. وأنت إذا سمعت أي عالم اعرض أقواله وأفعاله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان، ولا يغتر بما فيها من زخارف. ولا تقول إن هؤلاء القوم أعطاهم الله فصاحة وبيانا لينصروا الحق، فإن الله تعالى قد ابتلي فيعطي الإنسان فصاحة وبيان وإن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك. لكن ربما نسأل سؤال لعلنا أطلنا عليكم في الدجال، نسأل الله العافية، لكن الرسول حذرني منه كثير. نسأل هل الدجال من بني آدم، هل الدجال من بني آدم أو أنه جني؟ الصحيح أنه من بني آدم، أنه من بني آدم، لكن بعض العلماء قالوا إنه شيطان، وبعض العلماء يقول أباه إنسي وأمه جنية، لكن كل هذه الأقوال ليست صحيحة، ليس عليها أدلة، لأن هذا الدجال من بني آدم يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشرب، ولهذا يقتله عيسى قتلا عاديا كما يقتل البشر، فهو من بني آدم. لكن هل هو موجود؟ وإلا أنه يبعث في عهد الرسول لم يوجد، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير موجود، لكنه الآن العلم عند الله عز وجل، الله يبعثه متى شاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في آخر حياته وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، وهذا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 100 سنة كلهم يموتون، وهذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الكذب نهائيا، وهو متلقى من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو يبعثه الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يراه، وهو من علامات قرب الساعة، وهو من علامات قرب الساعة، حتى أن عيسى يعيش مدة من الزمن ثم يبعث الله بعد ذلك فتنة أخرى وهم يأجوج ومأجوج. نسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله من غد نبدأ في كتاب الحج من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من إخواننا يسألون أسئلة كثيرة عن الحج، ونحن سنتكلم عليه إن شاء الله، مع أن الدولة ما قصرت فيه مبتين كثير كلهم في هذه الجوانب وعند المداخل متفرغين للفتوى من الصباح إلى آخر الليل، كلهم يفتون من يأتي يسألهم. أسأل الله أن يوفق الجميع للعمل الصالح.